بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. هذا البيان فيه تفصيل لعمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان عمره عليه الصلاة والسلام على سبيل الإجمال وكم عاش صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بيان قدر عمره عليه الصلاة والسلام ما قبل النبوة، وفيه بيان قدر عمره عليه الصلاة والسلام بعد النبوة، وكم عاش صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وفيه بيان بأي شيء صار نبيا، وبماذا أصبح رسولا مرسلا من عند الله جل وعلا، وما هو البلد الذي عاش فيه. نأتي على هذه النقاط نقطة نقطة. أما عمره على سبيل الإجمال من حين ولادته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فقال المؤلف كم؟ 63 سنة. ومن العجب سبحان الله عند أهل العلم عنايتهم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية بوب رحمه الله في آخر الكتاب بابا، فقال: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرد النصوص في ذلك. فتأملوا إخواني كيف كانت عناية العلماء إلى هذا الحد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في الدقائق وفي الأمور الجلية. وهذا الأمر إخواني وهو موته صلى الله عليه وسلم أمر معلوم بالحس، أمر معلوم بالسمع أي بالدليل من الكتاب والسنة، وهو أمر مشهور ومتواتر أيضا ومعلوم لدى الناس العامة والخاصة منهم، وهو من الأمور التي كان يعلمها الصحابة رضي الله عنهم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه سيموت. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم بين أن موته من علامات الساعة الصغرى، كما جاء ذلك في مستدرك الحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، قال عوف: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم، إذ مررت فسمع صوتي، أي مررت بقبته عليه الصلاة والسلام التي كان جالسا فيها فسمع صوتي، فقال: يا عوف بن مالك ادخل، أي ادخل عندي أو ادخل علي القبة. فعوف رضي الله عنه مازح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أكلي أم بعضي؟ يعني أدخل كلي أم أدخل بعضي؟ فهمتم؟ رضي الله عنه. وهذا إخواني يدل على ماذا؟ يدل على أن الصحابة كان عندهم أريحية في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع هيبته صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني كافا عنهم أو مبتعدا عنهم أو ليس مبتسما لهم، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام أريحية معهم، يستقبلهم أحسن استقبال، يبتسم إليهم. قال جرير رضي الله عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. المهم عوف رضي الله عنه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أكلي أم بعضي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلك. قال: فدخلت، فقال: يا عوف، أعدد 6 بين يدي الساعة، أي ستة أمور ستحصل قريبا من الساعة. فقلت ما هن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم موت رسول الله. فبكى عوف رضي الله تعالى عنه. الحديث الآخرة، الشاهد أن عوف عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيموت، وأن من علامات الساعة الصغرى موته عليه الصلاة والسلام. والأحاديث الدالة على موته صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة. ورد في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه كما عند أبي داود والنسائي، وحديث عائشة كما عند الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. إذن الشاهد من الآية قوله إنك ميت، هذا هو الشاهد. وجه الاستدلال أو الدلالة إثبات موته صلى الله عليه وسلم. طيب، لما ذكر المؤلف موت رسول الله عليه الصلاة والسلام تطرق لبعض مسائل الإيمان باليوم الآخر، فقال رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون، لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على أن الناس يبعثون وعلى وجوب الإيمان بالبعث بآيتين. وما هو البعث إخواني؟ البعث معناه إخراج الموتى من قبورهم بعد النفخ في الصور، إخراج الموتى من قبورهم بقدرة الله جل وعلا بعد النفخ في الصور. أقول استدل المؤلف رحمه الله على هذه المسألة أو لهذه المسألة بدليلين من القرآن. الأول قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أي من الأرض، وذلك حين خلق آدم صلى الله عليه وسلم من تراب. وفيها نعيدكم، ها نعيدكم إلى الأرض، وذلك بالدفن فيها ووضع أجسادكم بداخلها. ومنها نخرجكم تارة أخرى أي نخرجكم أيضا من الأرض، وذلك بالبعث وإحيائكم بعد موتكم وإخراجكم من قبوركم. الشاهد في الآية قوله تعالى ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا دليل ماذا؟ البعث، وعلى أن الناس يبعثون من قبورهم. الدليل الثاني قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه الآية إخواني مطابقة تماما لما في الآية السابقة في بيان إثبات البعث. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي مبدأ خلقكم ممن؟ من آدم، حيث خلقه الله عز وجل وخلقكم منه. وهذا قوله في الآية السابقة منها خلقناكم، ثم قال وفيها نعيدكم. أي في الأرض يعيدكم فيها إذا متم ودفنتم. وهذا قوله تعالى في الآية السابقة ماذا؟ عفوا، في هذه الآية ثم يعيدكم فيها، هذه الآية التي معنا، نعم ثم يعيدكم فيها، أي يعيدكم إلى الأرض إذا متم ودفنتم. هذا كقوله في الآية السابقة فيها نعيدكم، هذه الآية ثم يعيدكم فيها. ثم قال تعالى ويخرجكم إخراجا، أي للبعث، هذا كقوله في الآية السابقة ومنها نخرجكم تارة أخرى. أرأيتم يا إخواني تطابق الآيتين في المعنى؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما جاء العاص ابن وائل أحد كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، يعني بالي مفتت، عظم مفتت. قال ففته أمام النبي عليه الصلاة والسلام هكذا بيده حتى يكون كالتراب. فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أيبعث الله هذا بعدما أرم، يعني بعدما أصبح باليا فتاتا يبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم والعياذ بالله. قال فنزلت الآية أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الآيات من سورة ياسين أحسنت. والحديث رواه الحاكم في مستدركه وهو حديث صحيح. ثم أتى المؤلف بمسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي مسألة الحساب والجزاء. فقال رحمه الله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هل الناس إذا بعثوا من قبورهم محاسبون على أعمالهم الحسنة؟ الجواب نعم. هل هم محاسبون على أعمالهم السيئة ومجزيون بما قاموا به في الدنيا؟ الجواب نعم. هذه المسألة هي مسألتنا إخواني، ودلل عليها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الدليل. فقال رحمه الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه الآية من أي سورة؟ النجم أحسنتم. يقرر الله جل وعلا فيها كمال عدله جل وعلا وعدم ظلمه لأي أحد من عباده كائنا من كان، حتى الكافر لا يظلم. يبين الله جل وعلا فيها أنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي والمخالف، فالمسيء يجازى على إساءته أيا كانت تلك الإساءة من الكفر إلى ما دونه من المخالفات على اختلاف درجاتها. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي كل نوع من الإساءة بحسب تلك الإساءة التي بدرت منه. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي كل سيحاسب بحسب نوع الإساءة التي صدرت منه، بحسب نوع الإساءة التي ارتكبها. وأما المحسن فقال الله جل وعلا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. المحسن في عبادة الله، والمحسن كما قلنا بالأمس إلى عباد الله، يحسن الله جل وعلا إليه ليجزي الذين، ويجزي الذين أحسنوا أي في عبادة الله، وأحسنوا إلى عباد الله يحسن الله جل وعلا عاقبته ومآله ويدخله الجنة ويرضى عنه جل وعلا. إذن هذه الآية ظاهرة في الحقيقة في إثبات الجزاء. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وكذلك هي ظاهرة في إثبات الحساب لله، حساب الله جل وعلا لعباده. جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. الله أكبر، هكذا يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وهو محاسب، النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن أيها الأخوة؟ فلما انصرف أي النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته وأنهى صلاته، قالت عائشة: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ أي سمعتك تسأل الله وتدعو الله، حاسبني حسابا يسيرا، ما الحساب اليسير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن ينظر في كتابه، أي ينظر في كتاب العبد يوم القيامة، فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به حتى شوك إشاكها. النصوص الشرعية أخواني إذا تأملناها، انتبهوا لهذه الجزئية، يأتي ذكر الحساب أو يطلق الحساب فيها على معنيين. يطلق الحساب في النصوص الشرعية ويأتي الحساب على معنيين. المعنى الأول أو الإطلاق الأول، يطلق الحساب ويراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات. هذا النوع من الحساب هو الذي يتضمن المناقشة للعبد، الاستقصاء في محاسبته، تتبع ما فعله. هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من نوقش الحساب يومئذ هلك. يطلق الحساب القسم الثاني ويراد به عرض الأعمال على العامل، أعمال العبد التي فعلها تعرض عليه، يوقف على ما فعله، يقرر على ما في صحيفته مما صدر منه: فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا. هذا يسمى ماذا؟ العرض. العرض. هذا النوع الثاني من الحساب هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمه الله، أو جاء رحمه الله، بمسألة ثالثة من مسائل اليوم الآخر، وهي حكم التكذيب بيوم البعث. هذه المسألة من المسائل المهمة من مسائل الإمام باليوم الآخر. يقول المؤلف رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه الآية قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، من أي سورة؟ التغابن. يخبر الله جل وعلا فيها عن عناد الكافرين وموقفهم من البعث، ويبين جل وعلا فيها فساد مقالتهم التي قالوها، وهي إنكار البعث. فقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، سمى مقالتهم ماذا؟ زعما. زعم الذين كفروا. وعند صدور هذه المقالة الفاسدة منهم، أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد هذه المقالة الباطلة ردا صارما فيه جواب محقق بالقسم بالله جل وعلا، فقال: قل بلى وربي. هذا القسم ما هو؟ لتبعثن، أي ليحيينكم الله بعد موتكم وتردون إليه وترجعون إليه، هذا فقط. لا، ثم لتنبؤن بما عملتم، أي بعد بعثكم سوف تخبرون بجميع أعمالكم التي صدرت منكم، يخبركم جل وعلا بها، سواء كانت هذه الأعمال التي قمتم بها وصدرت منكم صغيرة أو كبيرة، حسنة أو سيئة، كل هذا ستخبرون به، وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. أي إن بعثكم وإخباركم بأعمالكم وإحصاءها، أي إحصاء هذه الأعمال عليكم، إن ذلك على الله يسير، أي هين سهل عليه جل وعلا، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، سبحانه وتعالى، الذي قادر على إيجادكم من العدم، قادر على ردكم وإحيائكم بعد موتكم. الأمر يسير على الله جل وعلا. أين الشاهد من الآية على أن إنكار البعث كفر؟ لأن المسألة ماذا قال؟ ومن كذب بالبعث كفر. ها يا أخوة، أحسنت، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وجه الدلالة من الآية على أن الله جل وعلا كفرهم لإنكارهم للبعث، وسمى مقالتهم لإنكارهم البعث كفرا، وسماها زعما، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، فدل ذلك على أن إنكار البعث كفر، وأن من أنكره فهو كافر. لماذا كان إنكار البعث كفرا؟ لأنه مكذب لله، مكذب لكتاب الله جل وعلا، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءت به السنة وفيما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، إلى هنا واضح؟ تفضل يا عبد الرافع.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة
والسلام. على أن أولهم نوح عليه السلام، قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتركوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة،
كثيرون، والطواغيت كثيرون.
والطواغيت كثيرون.
نعم.
ورؤوسهم خمسة.
نعم.
إبليس لعنه الله عليه، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من عين الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم.
نعم، أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله بعض مسائل الإيمان بالرسل هنا عليهم الصلاة والسلام. من مسائل هذا الأصل الإيمان بالرسل ما قرره المؤلف هنا كما سمعتم، قول المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يريد إخواني المؤلف رحمه الله بهذه الجملة بيان وظيفة الرسل، بيان وظيفة الرسل، وتقرير مهمة من مهامهم التي وكلهم الله جل وعلا بها، وهي البشارة ونقل الأخبار السارة وبيان الأجور العظيمة والمثوبات المضاعفة لمتبع الرسل والمستجيبين لهم. وأيضا ومنذرين التخويف والتحذير من الإعراض عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعدم الاستجابة لهم. يقول رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ثم أكد بيان هذه الوظيفة بالدليل، فقال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية إذا رجعنا إلى سياقها كاملة في القرآن نجد أن الله جل وعلا ذكرها بعد أن ذكر جمعا من رسله. قال سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما ثم قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. واضح سياق الآية؟ طيب، إذا تأملنا في السياق نجد كأن الله يقول: هذه وظيفة الرسل، هذه مهمتهم عليهم الصلاة والسلام. والآية معناها واضح، حيث يبين الله جل وعلا فيها أن من مقاصد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام البشارة لمن أطاع الله جل وعلا ووحده واتبعه، وأيضا البشارة وهي الجنة والسعادة الدنيوية والأخروية لمن سار على دربهم واقتدى بهم. وكان من وظائفهم أيضا ومهامهم التي أمرهم الله جل وعلا بها النذارة لمن أشرك بالله تعالى، لمن عصى رسله عليهم الصلاة والسلام، لمن خالفهم، لمن سلك سبيلهم، وبيان أنه شقي في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. بهذا أعني بالبشارة والنذارة تقوم الحجة على الناس، وليس لهم، أعني الناس، بعد ذلك سبيل إلى أن يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. لهذا قال الله عز وجل هنا إيش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قطع الله جل وعلا حجة الناس بإرسال من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. نأخذ مثالا لقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل الرسل بالبشارة لمن وحد الله وبالنذارة لمن أشرك بالله. روى الإمام مسلم، والحديث تقدم معنا في صحيحه، من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه بشارة بالجنة لمن وحد الله. طيب، قال عليه الصلاة والسلام تتمة للحديث: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا والعياذ بالله يعني بشارة أيضا لمن أشرك بالله بالنار والعياذ بالله، وغير ذلك من الأحاديث إخواني. ومن أراد يعني أن يقف على هذه المهمة لهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأراد أن ترسخ هذه البشارة في قلبه وهذه النذارة في نفسه، فعليه أن يقلب كتاب الله، يتفكر فيه، ينظر في قصص الأنبياء وفي أحوال الرسل مع أممهم وكيف كانوا مع أقوامهم، في بيان الحق، في البشارة بالحق، في التحذير من الباطل، في النهي عنه. اقرأوا مثلا سورة الأعراف، سورة الشعراء، سورة فاطر، سورة الصافات، كل هذه السور فيها حال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وكيف كانوا يحاورونهم وينذرونهم ويبشرونهم. لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، في من يهديه وفي من يعني يضله والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، وهي أيضا من مسائل الرسل عليهم الصلاة والسلام: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه المسألة كما قلت لكم أيضا من مسائل الإيمان بالرسل، وهي أن أول الرسل إرسالا إلى الأرض جميعا هو نوح صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. المؤلف ساق هذا الدليل على أن نوحا ماذا؟ أول الرسل. ما وجه الدلالة من الآية على أن نوحا أول الرسل؟ ها؟ لا، غزالي، كيف عرفت أن أول الرسل هو نوح من الآية استدلالا لما ذكر المؤلف؟ جميل، لكن أريد عبارة أوضح أقرب. جميل، كلامك سليم. أنت لا أسمع. إلى نوح. طيب، أنت تتلو الآية، أريد كلام، أريد كلام يوضح الذي أنت. أحسنت، بارك الله فيك. ما اسمك؟ إيمان. إيمان، بارك الله فيك، زادك الله إيمانا يا إيمان. طيب، وجه الدلالة على أن الآية على أن الله جل وعلا، وجه الدلالة من الآية على أن نوحا أول الرسل أنه بدأ بنوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. واضح؟ بدأ بنوح صلى الله جل وعلا وقدمه ونص عليه وبين أن النبيين جاءوا قبله، صح؟ جاءوا قبله، صح؟ بعده. عفى الله عنكم، ركزوا معي. ونص عليه وبين أن النبيين جاءوا بعده، لو كانوا قبله ما كان أول الرسل. ولو كان هناك رسول قبل نوح صلى الله عليه وسلم لذكره الله جل وعلا كما ذكر نوحا. مما يؤكد هذا إخواني حديث الشفاعة الطويل، حديث طويل في الصحيح يبين لنا أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى الأرض، وهو حديث طويل كما قلت لكم، لكن نقتصر على الشاهد منه. فيه أن الناس يأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل في الموقف، فيقول لهم آدم: ائتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض. لاحظوا، حديث صريح. قال فيأتون نوحا فيقولون له: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. إذن آدم عليه الصلاة والسلام يقول، ثم الناس بعد ذلك يقولون هذا لنوح عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث واضح في أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، والحديث كما قلت لكم في البخاري ومسلم. من مسائل الإيمان بالرسل أيضا عليهم الصلاة والسلام اعتقاد اعتقاد شمول دعوتهم وعمومها لجميع الأمم. يعني أن دعوة الرسل، دعوة الله جل وعلا إلى دينه وتوحيده، قد عمت الأرض كلها، وجاءوا هؤلاء الرسل إلى كل الأمم. ماذا قال المؤلف هنا؟ قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من مسائل الإيمان، قلنا إيش بالرسل عليهم الصلاة والسلام، اعتقاد أن دعوتهم شاملة وعامة لجميع الأمم. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقرر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن بعث رسل الله جل وعلا إلى الناس قد عم الأرض كلها، وقد مر هذا على سائر الأمم وجميع الناس، ما من أمة إلا جاءها رسول، وكل قرية وكل مدينة جاءها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية من سورة النحل. يقرر الله جل وعلا في هذه الآيات أن بعث الرسل للناس بعبادة الله وحده أن اعبدوا الله، والنهي عن عبادة الطاغوت واجتنبوا الطاغوت، أنه قد عم كل أمة من الأمم وشمل البشرية كلها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما مهمتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لهذا قال المؤلف رحمه الله هنا إخواني وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. واضح؟ إذا ما من أمة إلا وقد جاءها نذير من عند الله تبارك وتعالى. طيب، وهذا يدل له أيضا قول الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله أن من مقاصد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والنهي عن عبادة الطاغوت، وأن هذه الدعوة قد عمت جميع الأرض، جاء رحمه الله تعالى ببيان حقيقة الطاغوت. قبل هذا أذكر لكم بعض الفوائد من الآية السابقة، وهي قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا أخواني إن بإرسال الرسل أقيمت الحجة على العباد، أليس كذلك؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية العظيمة وهي قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فيها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، الفائدة الأولى أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقة على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ما مهمته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله ونهوا عن عبادة الطاغوت. الفائدة الثانية أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك أول ما كان يقوم به الرسل عليهم الصلاة والسلام. أول مهمة كانوا يقومون بها هي الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك، لأن هذا حال أقوامهم. أيضا لو كان في المسلمين من يقع في الشرك فنبدأه بالنهي عن الشرك، نحذره منه، نبين له خطره، نبين له آثاره السيئة عليه، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الفائدة الثالثة أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك أمر واجب، لأنه هو الأصل الذي يقوم عليه الدين، وهذا تقدم معنا في بداية الكتاب، لأن الله جل وعلا أمرهم بهذا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا ما يتعلق بهذه الآية. طيب، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله كما قلت لكم أن من مقاصد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى توحيد الله، النهي عن عبادة الطاغوت، وأن هذه الدعوة عمت جميع الأمم، جاء رحمه الله ببيان حقيقة الطاغوت الذي بعث الله الرسل بالنهي عن عبادته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه اللفظة الطاغوت التي جاءت في هذه الآية هل هي واضحة لكم؟ واضحة لكم؟ واضحة لكم؟ كيف واضحة لكم؟ الذي يقول واضحة يرفع يديه، واضحة ولا غير واضحة؟ عندما جاء السؤال أعلن الخوف. بارك الله فيكم. أقول هذه اللفظة لفظة مجملة، يعني لفظة ليست واضحة المعنى، في المعنى العام واضح يعني، لكن التفصيلي ليست واضحة، لفظة مجملة، لفظة غير بين معناها. لهذا جاء رحمه الله تعالى المؤلف ببيان معنى الطاغوت، فقال رحمه الله فقال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو ضابط أو تعريف الطاغوت أيها الإخوة، لابد تحفظونه. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا معنى الطاغوت. الطاغوت إخواني من حيث المعنى اللغوي مشتق من ماذا؟ مشتق ومأخوذ من الطغيان. ما هو الطغيان؟ الطغيان هو مجاوزة الحد وتعدي القدر الذي يجب أن يقف عليه المرء، فلهذا يقال طغى يطغو طغيانا، أي جاوز الحد. وكل مجاوز حده في العصيان أو في المخالفة يقال له ماذا؟ طاغ. هذا معنى الطاغوت من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فما قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا تأملنا أخواني هذا التعريف نجد أن بين المعنى اللغوي الذي ذكرته لكم وبين المعنى الشرعي الذي ذكره المؤلف هناك نقطة اتصال، هناك صلة في جانب مجاوزة الحد وتعدي القدر المأذون به. وعلى هذا نقول أيها الأخوة: كل من تعدى قدره الذي ينبغي عليه أن يقف عليه شرعا يصبح بخروجه وتعديه ماذا؟ طاغوتا. هذا الضابط الذي معنا في بيان معنى الطاغوت الذي جاء به المؤلف يعتبر في الحقيقة ضابطا جامعا شاملا لكثير من الأفراد والصور والأشكال التي تستحق أن يطلق عليها طاغوتا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الطواغيت قد تكون من البشر، قد تكون من الجمادات، قد تكون أيضا من مخلوقات حية، قد تكون من الشياطين، قد تكون سحرة، قد تكون أصناما، قد تكون قبورا، قد تكون أوثانا، إلى غير ذلك. هؤلاء كلهم قد يكونوا حتى علماء السوء طواغيت والعياذ بالله. ولذلك المؤلف رحمه الله أعطانا لفظة عامة جامعة شاملة لأصناف كثيرة، فقال: من معبود يدخل فيه أفراد كثيرة، أو متبوع أيضا يدخل فيه أفراد كثيرة، أو مطاع أيضا يدخل فيه أفراد كثيرة. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية مؤكدا هذا المعنى وهو الطاغوت، أنه يجمع أفرادا كثيرة وليس منحصرا في زاوية معينة مثلا. فقال رحمه الله: الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشياطين والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك، فهو يشمل أشياء كثيرة. واضح إلى هنا؟ طيب، نأتي الآن على مفردات هذا التعريف وإيضاحها. قال المؤلف رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده، يعني تعدى به حده، يعني تعدى به موقعه الذي ينبغي أن يقف عليه. هذا العبد تجاوز هذا الحد، يعني تجاوز قدره، تجاوز موقعه الذي ينبغي أن يقف عليه شرعا. فلما تجاوز هذا الموقع وهذا القدر المأذون به شرعا سمي طاغوتا. المؤلف كما قلت لكم أعطانا عبارات، تأملوا: معبود، متبوع، مطاع. المعبود الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود. المعبود من هو؟ المعبود كل من صرف له شيء من العبادة الخاصة بالله، سواء كان جمادا كالصنم أو كان من البشر الذي تصرف لهم حقوق الله والعياذ بالله وهم راضون بذلك قابلون له، يعني من ركوع وسجود ونحو ذلك، سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، هذا يسمى طاغوت. سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده الذي حد له الشرع. ما هو الحد الذي حده له الشرع؟ الحد الذي حده له أن يكون عابدا لله لا معبودا، أن يكون منكرا عبادة غير الله جل وعلا، لا أن يكون معبودا من دون الله ومع الله تبارك وتعالى. هذا هو المعبود. واضح؟ المتبوع، من معبود أو متبوع. المتبوع قال أهل العلم هو الذي يتبع في معصية الله، يعني يؤخذ بقوله فيما يقوله أو فيما يدعو إليه من باطل وضلال وانحراف والعياذ بالله. وهؤلاء المتبوعون كثر، السحرة متبوعون، الكهان متبوعون، يؤخذ بأقوالهم في معصية الله وفي الباطل، علماء السوء الذين يزينون للناس البدع والمعاصي متبوعون. إذن هؤلاء كلهم ماذا؟ طواغيت والعياذ بالله. المطاع قال أهل العلم هو الذي بيده الأمر، بيده النهي، بيده سلطة الإلزام على القيام بالشيء، هذا يقال له إيش؟ مطاع. طيب، يدخل في هذا النوع الحاكم، لأن بيده السلطة والأمر والنهي والإلزام. يدخل فيه أيضا القاضي، القاضي لأن بيده السلطة والإلزام والقيام على يعني قضايا العباد. يدخل فيه الأمير، يدخل فيه الرئيس، كل هؤلاء يعني المطاعون من دون الله جل وعلا يعتبرون ماذا؟ طواغيت إذا تجاوزوا حدهم، لأنهم تجاوزوا الحد الذي ينبغي لهم في الشرع. الشرع حد لهم حدا معينا، فتجاوزوا هذا الحد الذي حد لهم، فأصبحوا بتجاوزهم هذا الحد آخرين والعياذ بالله في مسمى ما يسمى ماذا؟ مسمى الطاغوت. إذن هذا هو معنى الطاغوت، وهذا هو شرح التعريف، وهذا هو الضابط. طيب، نقف على هنا ونكمل إن شاء الله بعد الفسحة.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.